بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم أيها الأحبة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ أحمد، وحيا المشاهدين ومشاهدات.
بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال بعثه الأخ الكريم أبو عبد الكريم من الجزائر في الحلقة الماضية، لم نتمكن من طرحه لانتهاء الوقت. يقول بأن بعض القائمين على الجمعيات الخيرية ومن تتلقى تبرعات الناس لتصريفها على المساكين والمحتاجين يثرون من خلال اختلاس بعض الأموال، خاصة الذين الأموال التي لا يفصح أصحابها عنها، ويرغبون في عدم يعني بيان أسمائهم أو أخذ مستندات على هذا التبرع رجاء ما عند الله عز وجل. تعليقكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه التبرعات هي من جملة الأمانة العظيمة التي ألقيت على أصحابها. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأخذ هذا المال من أعظم الخيانة، فإذا كان أخذ هذا المال لشخص معلوم غني قادر، بل عنده المليارات من الدولارات، ثم يأخذ منه فقط 10 ريالات، فهذا من الخيانة العظيمة. فكذلك أيضا هو أعظم من ذلك أن تكون الخيانة للمتبرع الذي أراد أن تسد مسدها وأن تعطي حقها، وهذا حق لأولئك المدعومين بهذا المال من الفقراء والمساكين والمحتاجين وأصحاب ومستفيدين من خدمات هذه الجمعية. فلا شك أن هذا من أعظم الخيانة، والحقيقة يذهب الإنسان في هذا دينه، وتذهب مروءته، وتذهب أخلاقه، وتذهب رحمته، كل هذا يذهب حين يعتدي على هذه الأموال، أو لا يوصل هذه الأموال إلى حقها، أو أن يختلسها، سواء كانت جمعيات خيرية أو مؤسسات تجارية أو دوائر حكومية. فلهذا ينبغي ألا يعين في هذه الأماكن إلا القوي الأمين، أن يكون أمينا ليحفظ المال من جهته، وأن يكون قويا حتى لا يعبث بهذا المال بسبب ضعفه أو بلاهته أو غبائه. هذا هو الواجب على أصحاب هذه الجمعيات وعلى العاملين فيها، نسأل الله عز وجل أن يبرئ ذمة الجميع.
نعم، بارك الله فيكم. ضيق شيء أسؤال من الأخت الكريمة طالبة الجنان، تقول: أخبرتني إحدى أخواتي أن معلمتها تقول يقدم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوالدين، فهل هذا صحيح؟
هذه المفاضلات ليس فيها ما يعني ليس فيها جانب عملي، وتقصد الدعاء ولا التفضيل في المحبة مثلا، أو
مدام تبين ذلك.
نعم، يعني قلنا في الدعاء، فالدعاء لا شك أن دعاء الإنسان لنفسه هو مقدم على دعائه لغيره، ما عدا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة، فقد ثبت في هذا الحديث أنه قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك، كما ثبت في ذلك الحديث. أما بقية آل البيت فلا شك أن الإنسان في نجاته هو أولى من غيره، أولى من أبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أيضا على البيت رضوان الله تعالى على الجميع. فنجاة الإنسان مقدمة على غيره، باستثناء كما ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيها الحديث حين قال: أجعل لك صلاتي كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. أستاذنك معي الأخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
أخي عندي أخي اسمه مريض بوسوسة.
نعم.
وله يمكن كم سنة هو كذا، حاولت انا اني اعالجه لكن ما دون فائده. يعني احسبت حياتي كلها جحيم، حياتي كلها من اجتماعيه من الدين. فهو يقول ابغى يعني خاصه وابغى يعني انا اشرح له ظروفي الخاصه. ما ادري امر الشيخ يعني كان عنده وقت.
كيف كيف عفوا انت يعني هو مريض بالوسواس كما ذكرت؟
اي نعم بالوسواس نعم.
اي وعالجته يا اخي الكريم؟
عالجناه نعم عالجناه ودنا الطب النفسي لكن بدون فائده الحين.
طيب وعنده ماذا ذكرت لي؟
نعم
تقول عنده شك في الدين؟
عنده شك في حياته كلها، اصبح حياته كلها شك.
طيب
والله
خلي الشيخ انا ابغى قبل الشيخ يعني الوياه يعني طيب ممكن يعني تجعل رقمك عند الكنترول بعد اذن الشيخ وان شاء الله تعالى نصل وياك الى امر فيه نجاته يا اخي نسال الله عز وجل ان نشفيه. انا ادعوك يا اخي احمد ان تضع رقمك وبعد الحلقه ان شاء الله تعالى نتواصل معك باذن الله تعالى. مع يا احمد شكرا. ام عبد الرحمن معي تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أنا مأجرة محل بتقريبا 30,000 وأجرت على شخص ثاني 40,000.
أنت استأجرتي محل 30,000 ثم أجرتي على آخر؟
لا استأجرته من شخص وأجرته على شخص آخر.
نعم.
فما حكم عملي هذا يا شيخ؟
العقد الأول بينك وبين صاحب الملك ينص على عدم التأجير أو ينص على شيء من ذلك؟
إيه هو مأجر باسمي وأنا أجرت على شخص ثاني برضه يزاول عمل نشاط تجاري وهذا النشاط التجاري يكون باسمي أنت فقط أنا أخذ الزيادة من الشخص الآخر.
نعم النشاط التجاري كله باسمك؟
أي كله باسمي لكن يعني ما أعمل مع شخص ثاني أي شيء لكن مأجرت عليه 40,000 وأخذ 40 وأعطي الشخص الذي قبله 30,000 وأخذ 10,000
هل في ذلك شيء؟ يعني أنت هذه يطلقون اسمحي لي يا عبد الرحمن تستر أنت تسترت على عمالة وحطيتيهم قالوا نعطيك حنا 10,000 ريال وحنا نشتغل بكل شيء صح ولا لا؟
يعني هذا قالت يا شيخ؟
لا أنا اسمعيني جاب بس أنا عشان تصير الصورة واضحة هكذا هي؟
تقريبا.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى أختي. شكرا لك يا عبد الرحمن. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل عنه يقولون الحين فيه حافز من 35 إلى 60 يجوز للمرأة اللي ما هي عاملة يعني ما نيتها بالوظيفة تأخذه ولا ما يجوز؟
طيب أبشر. شكرا لك يا أختي. معي متصل. عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لو سمحت أخوي أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول.
الأول يعني أدري من الشيخ لو تتكلم يوضح لي سجود السهو بكل حالاته بالزيادة وبالنقصان وبالشك كيف تركز سجود السهو.
طيب.
سؤال الثاني الله يجزاك خير. ورد حديث عن الرسول عن أبي أمامة دخل عليه وهو يذكر الله وقال هل أدلك على ذكر أفضل؟ الحديث يعني اللي هو سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من ما خلق. هل يجوز لي اني اقول استغفر الله عدل ما خلق استغفر كذا يعني احط راح اذكر غير التسبيح والتحميد الله يجزاك خير وعنية يعني عنيتها الله يجزاك
خير. شكرا لك يا عائشة. يا محمد تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويرعاك يا اخي بخير.
طيب.
الله يحفظك ويرعاك.
تفضل
يا اخي. اسمعني من سماعة الهاتف يا محمد وتفضل بسؤالك.
عندي ولد صار عليه حادث.
نعم.
عندي ولد صار عليه حادث هو ثلاثين معه هم ثلاثة أنفار صار عليهم حادث توفوا في الحال والخطأ على الطرف الثاني 100%.
نعم.
أنا سمعت هل الدنيا سمحنا أهل المتوفى لا اللي وتوز سمحناهم.
نعم.
ولكن الرجال مؤمن ما أدري هل نأخذ الدية من التأمين أم لا جزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني؟
لا هذا سؤال واحد.
شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم عبد الرحمن تقول أنا استأجرت محل ثم قمت بتأجيره لآخر مقابل زيادة في الأجرة، استأجرته 30,000 ريال وأجرته على آخر يريد أن يشغله وهو مازال باسمها، على أن يعطيها 10,000 ريال زيادة على أجرة المكان. هل عمل هذا صحيح أو لا؟
بالنسبة للتأجير، تأجير المستأجر لمستأجر جديد آخر، هذه عامة الفقهاء على أنه جائز من حيث الأصل في الشريعة، أن يؤجر الشخص المستأجر هذه المنفعة أو يبيع هذه المنفعة إلى مشتري آخر لهذه المنفعة أو مستأجر جديد، بشرط أن يكون النشاط هو نفس هذا النشاط أو أدنى منه من حيث تأثيره على المحل وتأثيره على الجدران وتأثيره على الديكورات وغيرها. مثلا ما يستأجر بقالة ثم يجعلها مثلا مشحمة أو مغسلة أو يجعلها مثلا ورشة حدادة أو شيء من هذا القبيل.
ولا يشترط إذن المؤجر؟
الأصل لا يشترط إذنه، نعم، مدام استخدمها في نفسي مثل ما أجرت فيه أو أقل، هذا من حيث أصل حكم الشريعة. لكن أنت سألت الأخت السائلة سؤالا جيدا، وهو هل هذا موجود في العقود؟ نعم، في نماذج العقود كل النماذج تنص على هذا، فإن كانت كذلك بعد لا تؤجره إلا بالرجوع إلى المؤجر فلا يجوز لها ذلك إلا أن تستأذن المؤجر. يعني بعض العلماء يقول بأن المستأجر الجديد إذا كان عمالة كما ذكرت هي من قبيل مثل من هم تحت كفالتها، إذا اتفقت معهم على دخل معين وهم تحت كفالتها، أن هذا مما لا يخالف النظام ولا إشكال فيه مثلا، هذا يعني هذا بعضهم يذهب إلى هذا، فلا يحتاج إلى أن يستأذن منه لأنه كأنها تحت يدها وحتى هذا العام تحت كفالتها من حيث الأصل. أما من هو خارج الكفالة فهو مستأجر سواء كان مقيم أو كان من مواطن من أهل البلد. فلذلك نقول مدام نص على هذا وهو ليس على كفالتها فالذي يظهر الله لابد من استئذان، لا بد من استئذان المؤجر.
نعم.
نبقى في قضية مخالفة النظام، الذي يعرف من النظام ولم أره بنفسي لما احتج إليه أن هناك منع.
صحيح.
أن هناك منع عن تأجير الطرف الأجنبي اللي ليس على كفالته.
حتى من على كفالته.
نعم.
حتى من هو على كفالته.
كفالته.
نعم.
نعم. نعم. فالأصل هو الالتزام بالنظام، لكن الضرورات لها أحكام مستقلة. الإنسان لا يجد مصدر لرزقه. أو يستلم راتب قليل جدا ثم لا يجد إلا هذه الطريقة، لا يستطيع أن يباشر بنفسه، أما اللي يباشر بنفسه يباشر وانتهى. فالضرورات لها أحكام في أحكام الشريعة، فما بالك أيضا بالأنظمة. والإنسان الفقير حتى يصل الضمان الاجتماعي فيه عمل وفيه إجراءات وفيه مشاحة وفيه تقديم وفيه قوائم انتظار كما تسمى. فالذي يصل إلى هذه الحالة ولا يجد من يدعمه في هذا ثم يحتاج إلى العمل بهذه الطريقة فلا أرى له بأسا في هذا. الإشكال هو 8% من الناس أو 90% من الناس الذين يتكسبون ويتزيدون، يعني هو عنده ما يكفيه لكنه يذهب ليزيد في ماله وتجارته ويخالف التعليمات المنصوصة في هذا. لا أرى المخالفة في هذه الحال والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. توضيح من طالبة الجنان في سؤالي يا فضيلة الشيخ، تقول التقديم على البيت على الوالدين في الخدمة والبر، أي لو كان في المجلس شخص من آل البيت ووالد هذا الشخص فإنه يقدم من هو من آل البيت على والده.
نعم، اتضح من السؤال الآن في بعض رسوم الاحترام والعلاقة بين الناس، نعم هو يقدم الأب هنا بلا ريب.
نعم،
يقدم الأب، لا يعني أن واحد من ذرية آل البيت بعد هذه القرون ثم نقول بأن هذا يقدم على
والده
أبدا. هذا ليس، لا أعرف له أصلا في الشريعة. أهل البيت لهم أحكام، وبعض أهل البيت ليس يعني بعض القريش من أهل البيت لهم أحكام فيما يتعلق بالصدقة وأحكام تتعلق بالإمامة العظمى وأحكام نص عليها العلماء، ليس منها أنه يجب عليك أو حتى يستحب لك أن تقدم واحد من أهل البيت لو كان عمره 15 سنة مثلا على والدك. أنا بس هذا وأذكر الفرق الكبير بين الحالين، لمعنى الذي قلت لمعنى آل البيت مع ما يعني بين والدك وبين واحد عمره 15 سنة من آل البيت.
نعم،
فهذا التقديس لم تأمر به الشريعة، وهذا التعظيم بهذه الصورة الذي يترك حق الوالد المنصوص عليه القطعي اليقيني ثم يذهب ليعظم أحد من أهل لمجرد أنه من ذرية آل البيت. نعم، هناك احترام، هناك تقدير، لكن لا ينبغي أن يزيد على حق الوالد في في هذا المقام. الله
أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم محمد تقول بأنها نص النظام أو المشرع على أن يمنح حافز من 35 إلى 60 سنة، وإذا كانت المرأة ليست حاملة ولا ترغب في العمل، هل يجوز أن تستفيد من ذلك؟
إذا كان هذا هو شرط حافز أنه أن تكون راغبة في العمل، لا تعطى هذه الإعانة إلا إذا كانت راغبة في العمل ومستعدة لأن تعمل، وكان هذا هو شرطهم، فلا يجوز الدخول في هذا.
نعم بارك
هذا شرط. نعم
نعم بارك الله فيكم. خادم الخير يقول هل يجب على الزوج أن يحضر خادمة تساعد زوجته وجوبا؟
نعم قد يجب وقد يستحب وقد يحرم على حسب الحال وحال الخادمة وحاله هو، لكن هو يسأل هل يجب على الزوج أن يخدم زوجته أن يحضر لها خادمة، هذا هو السؤال.
نعم.
الجواب أن الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، ولهذا قال أهل العلم أن المعاشرة تكون بالمعروف أي
مستطاع،
بما يعني حمله كثير من المفسرين على ما يعرفه الناس من المعاملة، وهذا صحيح لأنها معنى شامل يشمل على الأخلاق وعلى النفقة وعلى التداوي. يعني بعض العلماء حين قصر النفقة على أشياء معينة قال بأنه لا يداوي زوجته، ما يداويها، تمرض يخليها ترجع إلى أبيها ولا تشحذ الناس، ولا 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 يجب عليه يداويها، هذا مو بصحيح. الله عز وجل يقول وعاشرون بالمعروف. نعم النفقات الكبيرة، حتى النفقات الكبيرة إذا عجزت عنها، نفقة الأكل والشرب ما تجب عليك، العلاج إذا كلف مئات الآلاف والملايين أحيانا لا يجب عليك، يجب على الدولة. فلذلك التداوي المعتاد من الآلام ومن الاحتياجات المعينة والعمليات الخفيفة التي يقدر عليها الزوج يجب عليه أن يعالجها، لأنها من درجات، لأنها من جنس المعروف الذي أمر الله عز وجل أن تعامل المرأة به. وقد أخذت هذه المرأة على أنها لا تعمل، الأصل أنها لا تعمل، تكون ربة بيت، وعملها وراءها هو بيتها إذا ما اشترطت لنفسها أن تعمل أو شيء من هذا القبيل. فإذا ما في الشروط فالزوج له أن يبقيها في بيتها لتكون ربة بيت، فمقابل ذلك أن يتكفل بجميع احتياجاتها والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخت عائشة تسأل عن سجود السهو في حالة الزيادة والنقصان وكذلك الشك، وترغب بيان مواضع هذا السجود.
نعم هذه الحقيقة يحتاج إلى حلقة أو درس كامل، يعني لعلها ترجع إلى بعض الأشرطة الموجودة في الانترنت لبعض طلاب العلم والمشايخ والعلماء، ستجد في هذا التفصيل إن شاء الله. لكن الأقرب هو قول الإمام مالك رحمه الله في المسألة، وهي أنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص فهو قبل السلام، وأن الشك سواء كان بالبناء على اليقين أو كان بالتحري أنه لو كان قبل السلام أو بعده فلا حرج، لكن إن كان بالبناء على اليقين، أنت بنيت على اليقين فيجب عليك أن تأتي بواحدة ثم تسجد قبل السلام، وإن كانت الشك مع التحري بمعنى أنه يتحرى عنده تحري بما يغلب على ظنه غلبة بسيطة بأنه قد أتى بأربع أو أنه أتى بثلاث يبني على تحري، بينما الأولى لا، إذا تساوى الأمران بالشك المتساوي الطرفين فإنه يبني على اليقين، يجب عليه أن يأتي بثالثة إن كانت رباعية، برابعة إن كانت رباعية، أو ثالثة إن كانت ثلاثية إلى آخره. أما إذا كان الشك مع التحري فإنه يبني على تحريه ويسجد للسهو، بمعنى إذا قال والله يغلب على ظني أنها أربع يبني على أنها أربع ولا يأتي برابعة ويسجد.
نعم
هذا هو الشك مع البناء على اليقين والشك مع التحري والله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ولو جعلها بعد قبل السلام في كل الأحوال؟
نعم حكى غير واحد من أهل العلم ابن عبد البر رحمه الله أنه لو جعلها قبل السلام أو بعده يعني حكم ما يشبه اتفاق العلماء على ذلك.
الحمد لله.
يعني سواء كانت قبل السلام أو بعده فهي مجزئة عنه، والذي أختاره للناس في الحق أن تكون قبل السلام.
نعم.
لا سيما عند قوم سيسبحون ويحدث اضطراب ويحدث جلبة بسبب السلام ثم يسلم ثم يسجد، هذا يورث إشكالات. لو اختاره الإمام أن يجعلها كلها قبل السلام فهو حسن والله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سيدنا كامعي عبد الله من تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ هل يجوز المسح على الجورب وعلى الخف وعلى الحذاء، وما نوع الجورب إذا يجوز المسح على الجورب، وإذا مسحنا على الحذاء هل يجوز أن يعني نحيه عند الصلاة بعد ما مسحت على الحذاء؟
نعم.
حاجة ثانية في تونس عندنا جميع البنوك ربوية، جميع القروض ربوية، جميع المعاملات مع البنوك كلها ربوية، كيف يمكن أن نفعل يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي عبد الله. معي حياة من اليمن، تفضلي. حياة من اليمن، تفضلي يا حياة. أم أنس من الجزائر، تفضلي. أم أنس تفضلي يا أختي.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي شيخ اسمع.
أنا أم أنس.
حياك الله يا أم أنس.
بغيت نسقسيك شيخ، أنا نعاني من واحد المرض، مرض نفسي، اكتئاب حاد، مدة طويلة، وراني درك متزوجة وعندي بنات وأولاد، وراني خطرت نشرب الأدوية وخطرت ما نشربش، كي نشوف روحي مليحة نقول أنا نستعين بالله ونقوي روحي، نشط روحي ما نسحقش أدوية.
نعم.
وكي نلقى ضغوطات، عندي ضغوطات في البيت وفي خارج البيت.
جميل.
وعندي ابن معوق حركيا عنده.
والسؤال يا أختي؟
أنا درك راني هاد اليامات رحت المستوصف باش ندير، باش نفوت على ندير ضغط الدم، يوزنوا لي ضغط الدم.
طيب.
ما كنتش في حالتي العصبية، ما كنتش في وعي، ضربت الطبيبة ما بغاتش دير لي المهمة تاعها كيما يلزم الحال، تفوت عليا كيما نقولوا حنا بالعامية، انفعلت وضربتها ضرب غير مبرح، يا هكا دمرتها كيما نقولوا حنا.
طيب ثم
وراني نخمم تأنب الضمير تاعي، راهي أنب فيها على هذا الفعل هذا.
طيب تسمعي الإجابة يا أختي الكريمة.
وأنا متأكدة بلي عندي الحق، باسكو كانت عندها باش تفوت عليا، بسيت عليا تفوت عليا، ما قدرتش تستقبلني.
طيب.
قالت لي ولي حشية.
طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى يا أم أنس، شكرا جزيلا لك. أم محمد معي، تفضلي. معنا أم محمد. أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا مثلا صليت الظهر ورجعني حساس الظهر ينكسر، بعدين صليت كملت الصلاة ومجرد إحساس ما أدري هو صح ولا ما صح.
إن ظهرك انكشف؟
أيوه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، مثلا أفضل علي دخلونا دورة مياه بدون فداء ممكن في ثاني في المطبخ ورطش، هل يعني أعتبر نفس على الثاني؟
طيب السؤال الثالث يا أختي.
مثلا الدورة بعد الظهر إذا نزل الدم، هل يعتبر من الدورة ولا لا؟
طيب
يسمح هذا الشيخ يعود من الآن.
طيب فضل الشيخ، انطهرت ان صلت تقول الظهر وشكت بان ظهرا كشف فاكملت صلاتها.
لا حرج على المصلية اذا صلت ثم انكشف شيء من قدمها او من ظهرها بسبب يعني حركة الخمار في الصلاة، لا حرج عليها. المقصود ان لا تأتي وتصلي وهي شبه عارية او مكشوف منها شيء وتصلي على هذه الحال. اما مع الانكشاف الجزئي حتى لو طال قليلا لكنها تداركت او لا حرج عليها.
الحمد لله. تقول الاطفال يدخلون دورة المياه بدون احذية ثم يخرجون الى بقية المنزل،
يعني الحقيقة هذه وسوسة يعني. هي قاعدة مريحة لكل انسان قد ابتلي بالوسوسة، يقول هذا رش، هذا قد اصيب، هذا خرج بحذائه، حتى بعضهم شدة الوسواس يقول يعني ارى لون لون النجاسة في الفرشة واهلي لا يرونها، الناس لا يرون هذا، لكن هذا من شدة الوسواس القهري الذي أصيب به. العبرة هي في وجود النجاسة بوصفها، الرائحة أو اللون بس.
نعم بارك الله.
فإذا رأت لون أو رائحة فهي معتبرة، وإلا فإن هذا في الغالب أنه وسواس.
الحمد لله.
لا تشغل نفسها هذا طلع وهذا خرج وهذا فعل والطفل يتنجس والطفل لا يتوضأ بشكل جيد، هذه وساوس الحقيقة تصيب الناس وينبغي علاجها بالطريقة الصحيحة.
بارك الله فيك. الدم بعد الطهر يعتبر من العادة؟
كان قالت هي كدرة بعد انقطاع الدم. نعم. هذه سواء كانت بعد انقطاع الدم أو في حال اتصاله، المعنى على انتهاء الدورة في مدتها وتاريخها، عندها 5 أيام ثم بعد 5 أيام تغير الدم، هي انتهت دورتها الآن. لكن لو انجتها الكدرة هذه في اليوم الخامس قبل أن تكمل اليوم الخامس، هي لا زالت في مدتها. ففي هذه الحال نقول إن كان متصل فهو معتبر، وإن كان منفصل فهو منفصل عنها، لأنه على قرب الطهر والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أخي.
فعندي سؤال، اللي هو هل يجوز لإمام المسجد أن يجمع بين صلاتين في حال الجو يسمح بالجمع من ناحية برد شديد أو مطر أو ضباب، ولكن في حال بمفرده لم يكن مع أي من المسلمين، لم يحضر أي أحد، فهل يجوز له الجمع؟
إمام مسجد ما حضر معها جماعة يا محمد؟
أي نعم
أنا أستاذ. أنت
ما أسمعك.
طيب، إمام المسجد الراتب يعني لم يحضر معه ولا مصلي فجمع لوحده؟
أي نعم.
طيب، بس في سؤال آخر يا أستاذ محمد؟
شكرا
أستاذ. شكرا بارك الله فيك. معي متصل؟ أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم محمد يقول بأن ولده مع 2 من رفاقه حصل لهم حادث وتوفوا رحمهم الله، وكان الخطأ على مقابل لهم 100%، وكان مؤمن هذا الشخص. يقول نحن سامحنا هذا المتسبب في الحادث، فهل يجوز لنا أن نأخذ الدية من شركة التأمين؟
نعم، هو عفى عن المتسبب لكن لم يعفو عن شركة التأمين الضامنة.
هناك فرق بينهما شيخ؟
نعم، هو يعني الشركة مستعدة للدفع ولا ترتبط بهذا والله. نعم، هو قد يؤثر، هذا صحيح، أنه إذا برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن، هذا من حيث الأصل. لكن الشركة لا تمتنع عن هذا، لا تمتنع، هي ما لها علاقة، هو تعويض لمن أصيب بهذا الحادث.
نعم، لكن العفو يحصلون على
هذا العقد، ترى هو غير الضمان في الحقيقة. يعني موضوع التأمين حتى من زاوية أخرى، التأمين هو عقد غير مسألة الضمان، ففيه عقد معاوضة في الحقيقة، والشركة قد التزمت بهذا. فلا نقول بأن هذا مثل الضمان المطلق، الضمان التبرعي، الضمان الخيري، أنا أضمن فلان فنقول يبرأ ولا ما يبرأ، فهو يطالب بحق. لكن هذا بالعقد، هي أخذت مقابل هذا المبلغ الذي دفعته، هذا هو الأصل. فلذلك الذي أراه لو أخذوا من الشركة فلا حرج عليه.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيك مضي الشيخ. الأخ عبد الله من تونس يسأل عن المس على الجورب والحذاء والخف وما الفرق بينهما، وهل ينزع، وإذا نزع مثلا الحذاء وقد مسح عليه هل يعود للبسه؟
نعم، الصحيح نشوف الأسئلة من المغرب الإسلامي كثيرة حول هذا الأمر، لوجود الحقيقة يبدو فيه إثارات علمية في المسألة وخلاف الفقهاء، وجاني أسئلة متعددة على الجوال وعلى الموقع أيضا وفي غيرها أيضا من البلدان، لكنها كثرتنا يبدو فيه حراك علمي حول هذه المسألة. نعم، كثير من الفقهاء بل يقول هو قول الجمهور أنهم لا يرون المس على الجوارب القماشية، هذا قول، لكن هذا مع أنه قول أكثر إلا أنه ليس هو الأرجح. دلت السنة ودل هدي جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مثل ما ورد المس على العصائب والمس على التساخين، والتساخين هي الجوارب. يعني بعض الفقهاء لا يرى إلا الأحذية، يسمونها الجزمة جلك الله، وأن تكون أيضا مغطية لمكان لمحل الغسل، يعني فوق الكعب. لكن هذا غير صحيح، المعنى الشرعي هو مشقة النزع، مشقة النزع، وليس أيضا معنى البرد، هذا من حيث المعنى العقلي المحض، هو مشقة نزع ما له علاقة هو يكون جورب ولا عصائب ولا تساخين أو غيرها، أو يكون جزمة من الجلد أو تثبت بنفسها أو لا تثبت، كل هذه شروط ما ورد عليها نص. المعنى هو
على العمامة مثلا.
نعم، فالأقرب الله أعلم أن رخصة المسح على الخفين شاملة للجزم الجلدية وشاملة للجوارب، ما دام أنه يحتاج إليها في أي حاجة، أي نوع من أنواع الحاجة. نعم، نقول حاجة ليس ضرورة أو شدة برد. وكما ذكرت الأحاديث دلت عليها ظاهر، كما أيضا وجد بعض الآثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الفهم الذي جاء في هذه النصوص. فالراجح هو جواز المسح عليها، وإذا نزعها وهو على غير طهارة انتقل الطهارة بإجماع المسلمين، وعلى غير على غير طهارة. نعم. وعلى غير طهارة. أما إذا نزعها وهو على طهارة المسح الأخير، هل يبطل بمعنى أنه مع نزع الخف أو نزع الجورب انتقل الحكم مع الجورب المنزوع كما يرى بعض الفقهاء؟ لا، الراجح أنه لا ينتقل،
يبقى
طهارة، لأنه حين مسح الطهارة الحكمية المعنوية التعبدية المحضة انتقلت من اليد بحكم التعبد المحض، انتقلت إلى العضو، فهي ما انتقلت مع الجورب المنزوع كما يرى بعض الفقهاء. مثل الإنسان يمسح على رأسه ثم يذهب إلى الحلاق ويشيلها الرأس، يحلق الصفر، ما نقول انتقل الحكم المسح إلى فأعد المسح مرة أخرى. هذا بعض الفقهاء الذين خالفوا الذين قالوا بهذا القول استدلوا أو ألزموهم بهذا الإلزام. فالأقرب أنه إذا نزعه وهو على غير طهارة انتهى.
نعم.
لحديث المغيرة بن شعبة وغيره إن أدخلتموهم طاهرتان. وأما إذا نزعه وهي على طهارة فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يستمر على حكم الطهارة، أن طهارة الصحيح بأن يصلي بها، وأكثر فقهاء بأنه لا يرجعها مرة أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وسؤال هنا سؤال من الأخ الكريم محمد يسأل عن جمع وقصر الصلاة، والناس يعيشون حالة مطرية هذه الأيام فضيلة الشيخ، يكثر السؤال عن جمع صلاة المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر، والخلاف السائد في هذه والمشهور في هذه المسألة.
الصحيح أنه يجمع للحرج مطلقا، ولهذا يخطئ من يجمع، مثل الرش الذي أصابنا ومطلنا فيه بفضل الله ورحمته
في الرياض،
يعني رش متوسط ولا يستوجب الحقيقة للناس أن يجمعوا. شفت بعض المساجد جمعت. الصحيح أنه ليس لوصف المطر كما الرخصة القصر لوصف السفر، هي لمعنى الحرج، والحرج طبعا يختلف بين الإنسان وهو في بيته يصلي، الحرج الذي يلحق الإنسان، وبين الحرج الذي يتعلق بجماعة المسجد. بعض الناس لا يفرق بين الأمرين.
نعم.
الصحيح أنه يؤخذ بأدنى درجات الحرج بالنسبة للإمام.
نعم.
يعني ما تقول والله الناس يقدرون يأتون، الشباب يستطيعون والناس المسلم، لكن من كبار السن والمرضى مرض يسير ونحو ذلك لا يستطيعون، ولهذا قال رسول الله واقتدي بأضعفهم. فلهذا الرخص أنواع، رخصة جاءت من الشريعة مباشرة تخفيفا، مثل القصر في الصلاة، ما جعلت ما نيطت بالمشقة، ما علقت بالمشقة، لأن لو علقت بالمشقة ما قصر أحد. فمن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعلها لمعنى السفر، أنت عندك مشقة أو ما عندك. النوع الثاني من الرخص، الرخص الجماعية وليست الرخص الفردية، مثل الجمع لعذر المطر أو لعذر الحرج، فهذا الجمع يؤخذ فيه بأدنى درجات الحرج، فما نتشدد على الناس في هذا، بمعنى أنه إذا كان كبار السن والمتوسطين في العمر والمرضى مرض خفيف يشق عليهم ذلك فتجمع لا حرج في ذلك، مثل المطر المتتابع على درجة متوسطة أو أدنى من متوسط قليلا، هذا مرض، هذا مطر قد يكون في شيء من الحرج والأذية. فالنوع الثالث والأخير اللي هو الرخصة للإنسان في نفسه، هل تخرج للجماعة ولا ما تخرج؟ الجماعة واجب، هذا الراجح، لكن هل تخرج أو ما تخرج؟ الرخصة المتعلقة بك لابد تكون مشقة ظاهرة لوحدك أنت.
نعم.
أما الجماعية فيراعى فيها أشياء أكبر، والتي تتعلق بالأمة كلها وهي مثل القصر السفر لها ملغات قضية المشقة أصلا، بينما المشقة هي أخف، وهذا ظاهر الحقيقة المتأمل في النصوص والمقارن بينها وبين هذه الأنواع من الرخص والله أعلم.
نعم. محمد، هل يجوز الإمام
لكن المسجد؟ عفوا بس هناك تساهل، المطر الذي ضرب الرياض اليوم مطر خفيف،
ما الضابط في ذلك؟
ليس هناك ضابط الحقيقة، لكن في التقدير يقدره الإمام، فبعض الأمة يأتي رش خفيف ولطيف الناس تخرج لأجل أن تستمتع بهذا الرش، ما تمكن في بيوتها، ثم هو يجمع لأن فيه رش بلل الأرض بلل خفيف جدا ويصبع إنسان يمشي، بل حتى لو مشى والمطر ينزل ما في أذية للمتوسط من الناس وبعضهم بعض الأئمة كما ذكرت يشترط المشقة المتعلقة بالأفراد، يعني لابد يسبح وقوارب ومطر متتابع وقوي حتى يجمع بالناس، وهذا غير جيد. الإمام يتوسط ويتحرى ويستلهم الرشد والصواب من الله عز وجل ولن يعدم من ذلك إن شاء الله.
وإذا اجتهد الإمام فضل الشيخ هل يسلم له بذلك؟
أحسنت، هذه مسألة فقهية. إذا اجتهد الإمام في محل الاجتهاد وأنت لا ترى اجتهاده وتصلي معه تجزئك صلاتك،
الحمد لله
ما دام القضية فيها اجتهاد، لكن لما تكون واضحة رذاذ خفيف جدا وأنت ما تراه ولو عندك محل اجتهاد لا تصلي معهم أو تصلي مراعاة للجماعة وتعيد الصلاة مرة أخرى.
نعم بارك الله فيكم. يقول محمد إنه إمام بس إذا كان الإمام لوحده لم يحضر المصلون فهل يجمع الصلاتين؟
هذه الحقيقة من القسم الثالث وهي الرخصة الفردية.
نعم.
فلا رأي يجمع. هنا جاء السؤال جيد عند هذه التقاسيم التي ضربناها في المسألة. هل صارت رخصة فردية الآن؟ أنت ما عندك مجموعة من الناس أنواع منوعة حتى لا يرجعون بصلاة العشاء مرة أخرى.
نعم.
فهو يذهب فإن زاد الماء وملأ الطرقات وشق مشقة يصلي في بيته. نعم. يصلي في رحاله لكن لا يجمع وهو فرد.
بارك الله فيك. فضل الشيخ أحسن إليك. معي متصل. طيب هذه حفيدة خالد فضل الشيخ تقول إذا رفعت من سجود التلاوة ولم تحضرني الآية التي بعدها بعد هذه بعد آية السجدة هل أقوم بالركوع مباشرة أو ماذا أفعل جزاكم الله؟
نعم لا بأس، يعني إذا قام من سجود التلاوة يركع سواء استحضر أو لم يستحضر أو يقرأ سورة ثانية لا حرج عليه.
الحمد لله.
إذا رد يستمر
الحمد لله.
هم لازم تكون الآية التي بعدها، وبعض السور تكون آخرها من سورة النجم مثلا آخرها هي السجدة، هو لا يريد أن يتم ما بعدها أو يقرأ ما بعدها، يرفع من سجوده ثم يركع مباشرة. الله
بارك الله فيكم. هنا سؤال حكم أداء النافلة كالضحى والراتبة وغيرها والإنسان في سيارته وقياس السيارة على الراحلة.
نعم تقاس السيارة على الراحلة ويصلي في سيارته، لكن على الصحيح أنها في السفر وليست في الحضر.
حسنت.
لأن اللي ورد في السفر فقط والسفر عارض ونادر ومع ذلك نقل عنه، فلو كان يصلي في الحضر كما يصلي في السفر لنقل، كيف تنقل في السفر في الأحوال الطارئة النادرة ثم لا ينقل في الحضر؟ فلذلك العبادات مبنية على التوقيف، فإذا كنت في حاضرة فلا تصلي في سيارتك ولا في مركبتك ولا في على راحلتك.
نعم. بارك الله في نظر الشيخ. فيصل معي تفضل. فيصل من المغرب تفضل. تفضل يا أخي معنا فيصل. تفضل يا فيصل. طيب أعطني عبد الله تفضل.
هلا.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يسأل شيء؟
ممكن على الرحب الساعة يا أخي.
أسأل عن النغمات الجوالات داخل المساجد اللي تلي فيها كثير من المسلمين الآن.
حسنت.
ما أدري هل تعتبر من إذاء المسلمين من اللي ورد في الآية؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع إجابة أخي الكريم. سؤال آخر أستاذ عبد الله.
بارك الله فيك.
شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. معي عوض.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخي. الله يمسيك بالخير والعافية. أهلا وسهلا بك.
عندي يا أخي أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، التطريش هنا قبل الوضوء ولا لا؟
نعم.
أثناءه ولا لا؟
السؤال الآخر.
السؤال الثاني.
نعم.
المذي وضع على السروال يجب غسله ولا لا؟
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
استعمال العادة السرية يقول انه لا يدخل الجنة.
طيب. سؤال اخر سؤال واضح.
اعتمر دون عدة سنوات، حجيت عدة سنوات دون كم سنة. السؤال الرابع.
تفضل يا سعد.
حجينا والمبيت في منى، بتنا في حي الغسالة ولم نبيت في منى.
طيب
لا أدري وش حكمه، يقولون في الزحام وما أدري إيش ولا نستطيع أن نخش منى.
أبشر تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. معي عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد الله.
يجوز لأخواتي يكشفنا على خيلان أبوي وعمانه؟
يجوز لأخواتك أن يكشفنا على أخوال والدك وأعمامه؟ ها؟
نعم. وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
وش حكم التصوير للأطفال إذا ما كان في تعظيم للصور، أو التصوير إذا كان للذكرى؟ وهل الصور اللي بالجوال يدخل فيها تعظيم الصور؟
طيب، شكرا عبد الله، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ الكريم عبد الله يقول: انتشرت نغمات الجوال في المسجد والناس يصلون، وبعض هذه النغمات تحتوي على موسيقى وبعضها على أصوات، فهل هي من إيذاء المصلين؟
نعم، أي نغمة سواء كانت موسيقية أو غير موسيقية كلها من إيذاء المصلين، لكن تزيد إذا كانت موسيقى فهي تزيد حقيقة من الأذية والإشغال والارتباط بهذه الآلات الموسيقية، فنعم هي من الإيذاء، لكن ليست كأنها أشار إلى الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية وردت في البهتان وفي التهمة بالزنا ونحو ذلك، أما هذه فليس، لكنها من جملة الإيذاء. نعم،
بارك الله في قضية الشيخ. الأخت الكريمة تسأل عن، تقول أسأل عن طواف نفل منفرد قطعته من شدة الزحام والاختلاط بالرجال، فهل علي شيء؟
نعم، جملة من الفقهاء يقولون بأن العبادة إذا شرع فيها الإنسان لا يحل لها أن يقطعها، لكن الراجح والله أعلم في هذا أنه يجوز، لا حرج في قطع عبادة النافلة، لا سيما أنه لا يتعلق بها إحرام، لأن الطواف مفرد.
نعم،
ولم يتعلق بها إحرام، فلو أنها قطعت طوافها الأفضل هو إكمال الطواف، أعظم أجر وخروج من الخلاف، لكن الصحيح أنها لو قطعت نافلة الطواف فلا شيء عليها.
بارك الله فيكم. أطياف الأمل تقول: ما حكم الصلاة وأمامي سرير عليه شخص ينام ويجلس عليه؟
لا حرج، وهذا لا يعد من قطع صلاة المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وكانت مستلقية، فكان يغمزها إذا سجد صلى الله عليه وسلم، فتلم رجليها ثم يسجد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال من أحد الأخوات تقول: صورة الحجاب في الحرم تدمي القلب يا فضيلة الشيخ، إذا كان هذا ما نراه حجابا فلما نضيق على بناتنا، وإن لم يكن حجابا فلما لا يمنع في أطهر البقاع ضيق وملون وشفاف، بل إنه جاذب جدا.
أولا بالنسبة لكشف الوجه، إذا كان فيه فتنة وكشف الصبايا والعذارة، هذا مما اتفق عليها أئمة الأربعة على أنه تجب تغطيته من باب الحسبة، هذا وهذا الذي يجب على المحتسب في أي مكان سواء في الحرم أو في غيره أو الجهات المختصة في شؤون الحرمين أن تراعي هذه المسألة ما أمكن. وكذلك أيضا مما لا يدخل فيه التقدير الحقيقي قضية الألبسة التي هي زينة في نفسها أو تكون شفافة أو ضيقة، فهذه من المهم على المحتسب والجهات المسؤولة التي تسأل عن مسؤولة عن مثل هذه الأماكن أن تراعي ذلك وأن تمنعه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أما مطلق كشف الوجه فالحقيقة الحرمين لها خصوصية، فاستخدام السياسة الشرعية في هذه المسألة له بابه الواسع في كشف الوجه الذي لا يكون فيه فتنة على وجه الاعتياد، ووجدوا في هذا حرج كبير الجهات المختصة في المتابعة، فالأمر في هذا أرى أنه تسعه السياسة الشرعية في هذا المقام، فلذلك الإنسان عليه أن يتعبد الله عز وجل بما يراه من وجوب تغطية الوجه، وهذا هو الصحيح، وأن يتعبد الله عز وجل أيضا بمن يقلده إذا كان يرتضي شخص ويقلده إذا كان لا يحسن الموازنة بين الأدلة، فيعتمد هذا ويبني على قول من قلده في هذه المسألة ويعتمده والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عوض يسأل عن الاستفراغ والتطريش كما ذكر، هل هو محض الوضوء سواء لمن باشره أو لمن وقع؟
نعم، القي سواء كان عمدا أو كان يعني مرغما عليه فهو لا يعد ناقضا للوضوء ولا يعد في نفسه نجسا على الصحيح، وإن كان هناك من الفقهاء من قال بأنه ناقض ومن قال أيضا بأنه نجس، لكن هذان القولان ضعيفان، والصحيح أنه ليس بنجس وليس بناقض. نعم،
بارك الله فيكم. المذي إذا وقع على ملابس الإنسان هل يجب غسله؟
قول الجمهور أنه نجس، فلذلك الذي أراه على أقل أحوال الاحتياط أن يغسله والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: حججت قبل عدة سنوات وكان المبيت خارج ميناء في الغسالة، في حي الغسالة كما ذكر، بسبب ازدحام ميناء، هل يجزئهم ذلك أو يجب عليهم دم؟
نعم، يجزئهم ذلك، لأن الحقيقة فيه زحام في ميناء وفي عدم انتظام في توزيع المخيمات، ولا زال الحرج على الحاج العادي قائما، رغم أنه يمكن الحقيقة علاج هذه الظاهرة فيما يتعلق بالدوائر الحكومية التي لا يكون لها عمل داخل الحرمين، والدوائر الحكومية تستقبل حجاجا من كل مكان، لا شك أنها تحتاج إلى المزيد من التنظيم، لكن هذا لا يعني الفرد بالحقيقة.
نعم حسنت.
الفرد هو متعبد بوجود المكان أو عدم وجود المكان، ولا شك أن الإنسان يغلب على ظن حتى لو هو قادم من الحج من مكان لا يدري عن حاله، يغلب على ظن في أول الحجة أنها قد امتلأت منا.
صحيح.
فأعتبر أن مبيتهم صحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم. عبد الله يسأل عن هل يجوز لأعمام لأخواتي أن يكشفن لأعمام والده وأخواله؟
نعم، عم والدك وخال والدك هو عمك وخالك، وكذلك عم والدتك وخالها هما أعمام لك وأخوال. كل ما يتعلق بأبيك هو يعني يسري على الولد والحفيد حكمه مهما نزل، مهما نزل أولئك الأحفاد والله أعلم.
بارك الله فيكم. حكم تصوير الأطفال يقول للذكرى من غير تعظيم ولا؟
لا لا حرج، التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والفيديوي وغيره مما يشابه المرآة ويحاكيها حتى لو كانت ثابتة، وليس من التصوير الذي ورد تحريمه وذمه في السنة، فلا حرج حتى لو كان للذكرى.
بارك الله فيكم. دمعة صمت تقول والدتي كثيرة الغيبة هدها الله، وعندما أتصل بها تبتدرني بالسؤال عن أحوال الناس، ماذا قالت فلانة وماذا صنعت فلانة، حاولت معها كثيرا لكنها مصرة، هل تتواصل معها؟
نعم، الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولن يعدم الإنسان من الأدب واللباقة أن يخرج عن الموضوع أو عن سؤالي. إذا سألت هذه السؤال تجيب عن أحوالها طيبة وبخير وما فيها كذا، ولا تذكر الأشياء السيئة التي تتوقع أن والدتها تريدها، ثم تنقلها إلى سالفة أخرى كما يقولون. نعم. أما قضية الإنسان يقول خلاص قال حرام فمعناه يبدأ يضرب الناس مع جباههم بدون حكمة ولا روية، هذا غير مناسب.
نعم.
لكنها الشيء الظاهر أنها لا تجاري والدتها في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله المرجان، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنه.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، نستودعكم الله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع شملهم، وأن يقيهم شر أنفسهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.